وافتتحت المقالة بالدفاع عن الدكتور ناصر حجلان واختتمتها بالثناء عليه، بينما المثقفون وصفت تصريحاتهم بالحياط. هنا هل هناك موضوعية في النظرة لهذه التصريحات ولهذه الواقعة الثقافية؟
أولا دعنا نبدأ من حيث ابتدأت، مسألة الأدوات التي اتهمت من نظر بعض المثقفين أنها هي التي أدت إلى الخطأ، أدت إلى التزوير، ومن ثم اتهمت الوزارة بأنها مزورة،
مؤامرة يقولون،
مؤامرة كما قال بعض الخاسرين. الذي حدث هو ضد هذا تماما، ومع ذلك فلم يعترف أولئك الذين اتهموا الوزارة بهذه التهم الكبيرة. الذي حدث هو أن التقرير الفني أثبت سلامة، أثبت أن هناك خطأ، ولكن الخطأ لا يؤدي إلى تغيير نتيجة الانتخابات.
هذا في نادي الأحساء تقصد؟
في نادي الأحساء.
جميل.
وبالتالي كان قرار الوزارة أن تحال هذه القضية إلى الجمعية العمومية، فإذا رغبت الجمعية العمومية بإعادة الانتخابات تعاد، وإلا فتثبت نفس النتيجة. الجمعية العمومية لم يتقدم إلا 10 أشخاص، وكان المؤسف
اللي هم قاموا بالطعن،
الذين قاموا بالطعن لم يسجلوا أسماءهم. يعني بعض أبرز الذين قاموا بالطعن لم يسجلوا أسماءهم، وكان لديهم اعتراض على قرار الوزارة بإحالة الجمعية العمومية. فيما يتعلق بنادي الرياض، نادي الرياض كما أعلن في الصحف وثبت أنه كذب، أن أكثر من النصف، أن 88 عضوا يريدون الانتخاب الورقي. كان هذا غير صحيح،
أداة التصويت الورقي. نعم، كان غير صحيح.
طلبت الوزارة أن يتقدم أعضاء الجمعية العمومية بطلب اختيار التصويت، هل هو إلكتروني أو ورقي. وأخيرا كما عرفنا من الجرائد، لم يعلن عن ذلك بعد، إنه لم يتقدم إلا عدد قليل جدا،
وأنه صار الآن تصويت إلكتروني بناء على رغبة الجمعية.
بالضبط.
طيب أنا بخليك تكمل في نادي الرياض، عندنا قصة طويلة مع نادي الرياض. معنا على الهاتف الآن الدكتور عوض القرني، المفكر الإسلامي. أهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا وسهلا بك وبوجهك الكريم وبجميع المشاهدين في كل مكان.
حياك الله دكتور. دكتور، هناك تصريح صادم اطلعت عليه في بعض الصحف الورقية والإلكترونية، أنك ستقاضي الوزارة لأنها أقصت الإسلاميين. المشكلة في هذا التصريح أنه جاء بموازاة الانتخابات التي استبشر بها المثقفون. هل الخبر هذا صحيح الذي نشر؟ ولماذا في هذا الوقت تحديداً تريد أن تقاضي الوزارة، مع أنك يعني في كتابك الحداثة في ميزان الإسلام كنت تشير ضمنا إلى هذا الإقصاء؟
يا أخي الكريم، أنا دخلت في برنامج في قناتكم قناة جميل، كان هذه القضية، وبعد ذلك انتقلت وقام قبل الصحف أخذت رأيي في موضوع الأندية الأدبية. وأنا حقيقة لم أقل صراحة أن الهدف اقتصاد الإسلاميين أو أنه إسلاميون. أنا قلت أن إضعاف الوزارة.
طيب دكتور عوض تفضلا، عندي مشكلة في الصوت سيحلها الأخوة الفنيون ثم نعاود الاتصال بك مرة أخرى. نعود دكتور إلى نادي الرياض الأدبي. أنت الآن واضح أنك تأخذ تصريحات الوكالة على محمل التصديق التام، وتصريحات الأخوة مثلا في الأندية الأدبية على أنها قابلة لهذا وذاك. نادي الرياض أشار إلى أنه رفع طلبا، أنت سميته شكوى في مقالتك، وهو طلب في الحقيقة، وكان الطلب موجه إلى الدكتور ناصر حكمه المرجعية بالتصويت الورقي. رفضت الوكالة، ابتداء رفضت الوكالة، هذا ما أشير. بعد فترة، وهذه النقطة يعني مهمة أيضا، اتخذت الوكالة قرارا موجها إلى نادي الرياض بفتح التسجيل لمدة 2 يوم. نادي الرياض أصدر هذا يعني أعلن في موقعه عن فتح التسجيل لمدة 2، وأشار إلى أنه بخطاب من الوكالة. نفت الوكالة أن يكون هناك خطاب وجه إلى نادي الرياض، مع أنه موجود بحسب علمي في أدراج الرئيس الآن، رئيس النادي. يعني أنا أقصد موضوعية قراءة الواقعة، كيف أنا أخذ كل ما تقوله الوكالة على محمل التصديق التام، وهنا على محمل الإمكانية كنية التصديق والتكريم؟
أنا لم أكن أريد الحقيقة أن توجه لي ما يشعله يدافع الوزارة، لأن مقالي ينضح بامتداح أن المسؤول يضع نفسه موضع الانتقاد.
يا سلام.
نعم، ويزيل عن نفسه كل إحساس بالذاتية والأنا، ينكر ذاته، يتواضع، وأنت رأيت الشواهد التي قدمتها.
صحيح صحيح،
وهذا هو أهم شيء، لأن المسؤول هنا هو الذي يطرح يعني مسألة الانتخابات وينادي بها ويدعو إليها ويقول الحكم بيننا هو الجمعية العمومية، ما تريده الجمعية العمومية هو الذي يمضي. ما ذكرته في خصوص نادي الرياض، أولا الخطاب الذي رفع إلى الوزارة بشأن الانتخاب الورقي،
التصويت الورقي،
نعم بالتصويت الورقي، لم يكن رأي الجمعية العمومية،
كان رأي مجموعة من أعضاء النادي.
إذن الرأي النظامي
كان مخالفا للائحة.
بالضبط، أن رأي الوزارة هو الذي كان يمشي مع اللائحة، وهو أنها تطالب برأي الجمعية العمومية، وقد رأينا ماذا كانت النتيجة. إذن كيف يحق لهؤلاء أن يستبدوا برأيهم دون الجمعية العمومية؟ من أعطاهم الحق في أن يتكلموا عن الآخرين؟
والاختلاف
هذا هو في
رفض
هذا
التمديد
هو
في الأحساء وفرض على نادي الرياض بشكل أو بآخر. هذا السؤال سنأخذه بعد ما نتلقى المكالمة. تفضل دكتور عوض معنا.
أخي الكريم، أعود مرة أخرى أقول لم يكن حديثي موجها إلى صراحة إلى أن الوزارة سعت لإقصاء الإسلاميين، لكنني قلت أن الإجراءات التي صاحبت العملية الانتخابية والالتفافات على اللوائح التي وضعت الأندية الأدبية وإعطاء مجلس إدارة النادي السابق الحرية في أن يحدد هو شروط ومواصفات وضوابط من يحق له أن يترشح ومن يحق له أن يصوت ويصبح كما يقال فيك الخصام وأنت الخصم والحكم، بينما هو سيكون طرف أو هذا المفترض أو في العملية الانتخابية أصلا، وأيضا كثير من أعضاء المجالس الإدارة السابقة لا تتوفر فيهم الشروط التي وضعتها أصلا الوزارة، وكذلك أيضا يعني عينوا بالتعيين كلهم لم يكونوا بالاختيار. كل هذه الأمور يعني أصابت الناس بالإحباط. الأندية الأدبية الثقافية التي نشأت قبل أكثر من 30 عام، وعلى الأقل أنا أذكر في أبها عندما أنشئ النادي وما زالت البطاقة عندي أول ما أنشئ قبل أكثر من 30 عام تقريبا، واستأثرنا بها وستكون طليعة لتطوير المجتمع وتطوير اعتبارها النخب. ومنذ ذلك الوقت كما قال رئيس الأندية الأدبية السابق في كتابة الله أو أحد رؤساء الأندية في العهد الشباب سابقا، أن الانتخابات يعني وئدت مع أنها كانت موجودة في اللائحة سابقا بسبب أنها ستأتي بطيف واحد أو صنف واحد أو، وصبر الناس وسكتوا وتعاملنا مع الأندية الأدبية بشلاليتها عبر التاريخ كله. فلما أعلن عن الانتخابات الآن وبدأ في تنفيذها وإذا بالالتفافات عليها وإذا
وين دكتور وين الالتفاف تحديدا، يعني وين المشكلة في
يا أخي الكريم حفظك الله، وقعت الانتخابات ثم قيل للأندية الأدبية ضعوا يعني ضوابط وشروط، وبالتالي عندما قالوا أن يكون خريج لغة عربية أو أن يكون له عمل إبداعي، لما أتينا نبحث عن العمل الإبداعي أن يكون يعني ممن شارك في مطبوعات النادي الأدبي أو في مجلات النادي الأدبي، يعني يكون ضمن السياق السابق.
لا دكتور، يقصد أن يكون له مجموعة قصصية، له ديوان شعري عرف بالإنتاج الأدبي، ثم هي دكتور أصلا أندية أدبية، يعني هل مثلا قصر الأندية الأدبية على المعنيين بالأدب في هذا من وجهة نظرك ضير؟
يا أخي الكريم، الكلام الذي كان يطرح عبر 30 عام المثقفون واحتكروا حتى هذا الاسم وهذا المصطلح، فلما أتى المحك وأريد أن يفتح الفضاء الثقافي للمثقفين أيضا ضيقوا هذا الرداء الذي كانوا ينازعون الناس إياه وينفون عنه من يشاءون ويبقون تحته من يشاءون. خذ بعد ذلك، ثم الآن ماذا فعلوا الآن في أكثر الأندية الأدبية؟ قالوا المستثنون، وضعوا قوائم أحيانا تبلغ 50% من الجمعية العمومية، أنا اطلعت عليها وعندي نسخ منها. المستثنون يعني حتى هذه الشروط التي افتعتوا بها على اللائحة التي وضعوها هم دون أن يستشيروا فيها أحد أيضا لم يلتزموا بها.
ليس هناك شروط عامة دكتور عوض، أن تعرف أن اللائحة منحت مجالس الأندية الأدبية وضع الشروط التي تراها. السؤال الأخير هنا دكتور عوض في هذه المداخلة، أن تنظر إلى القضية من ثنائية إسلامي وليبرالي بصراحة دكتور عوض؟
أنا يا أخي الكريم أنا قلت وما زلت أقول قد يكون هذا الحادث حاضر في أذهان من أرادوا أن يضعوا، يعني لما قيل لنا أن الانتخابات أخرت قرابة 3 عقود بسبب هذا الحادث، قيل صراحة
أي.
ثم الآن توضع اللوائح ثم يبدأ الالتفاف عليها، يعني مجموعة ماسكة نادي أدبي ومقصية الآخرين عبر السنين، ثم يقال لهم أنتم ضعوا ضوابط تحدد من يدخل العملية الانتخابية ومن لا يدخلها. النتيجة ما هي بشكل طبيعي؟ ما هي يعني كيف ستكون؟ ثم مما يدل على أن العملية ليست مرادة لذاتها، أن الآن كما قلت لك وأرجو الوقوف عند هذا كثيرا، أن هذه الضوابط أيضا التي وضعت، يعني نادي أدبي ألف وضع ضوابط ثم أراد أن يدخل عدد من الناس لا تنطبق عليهم هذه الضوابط فرفعهم للوزارة وجاءت قائمة اسمها قائمة المستثنين.
جميل.
استثناءات.
جميل.
الناس كانوا ساكتين عنكم من سابق.
شكرا.
وترعينوا من تشاؤون وبعدوا من تشاؤون، يا أخي أناس أحيانا رؤساء أندية أدبية ما عندهم أظن سادسة.
جميل. أشكر لك دكتور عوض هذه المداخلة. أستمع الآن لتعليق دكتور صالح زياد. واضح أن قضية الانتخابات ليست قضية أدوات فحسب، القضية أكبر من ذلك وهي الصراع بين توجهات فكرية يرون الأندية الأدبية اختطفت ممن يسمون بالليبراليين. تعليقك السريع ثم نعود إلى حوارنا.
لا طبعا عفوا، ما تحدث به الدكتور عوض الآن يعني يضع إصبع الاتهام على مشكلة أرقت الوزارة وأرقت الأندية. ما هوية الأندية الأدبية؟ من الذي يحق له عضوية هذه الأندية الأدبية؟ المشكلة مجتمعية، لأنه في مثل مجتمعنا كل يعد نفسه أديبا، كل يعد نفسه شاعرا، لا يكاد يعني تطغى على اهتمامات المجتمع اختلافات جوهرية في هذه المسألة. الطبيب يريد أن يكون، الفقيه يريد أن يكون أديبا، المهندس أيضا أديب، وهكذا. يعني أنا أجد في نفسي ألم أن لا أجد اسم بقامة إبراهيم البليهي يكون في مظلة أو في عضوية نادى ويكون في مجلس إدارة نادى الرياض، أو حتى بعض الفقهاء الذين يعني تصدق عليهم صفة المفكر المثقف الذي ينتج إبداعا. طبعا في مسألة الثقافة هناك فكرة الفقه المدرسي، لكن ذلك الفقيه الذي يمكن أن ينتج ما يتفاعل مع العصر الآن من منظور الثقافة، ألا يمكن أن يكون له موقع في هذه الأندية الأدبية، في الأندية الثقافية بمعنى الثقافي؟ ما الذي سيضيفه هذا الكم الكبير من الشعراء والروائيون إلى ما؟ هل هذه الأندية الأدبية تصنع أديبا، تصنع مثقفا؟ ما حاجة الأديب الكبير أو الناقد الكبير إلى ما تصنعه الآن الأندية الأدبية؟ يعني الذي تلاحظه الآن أن عددا من الأسماء الكبيرة والمشهود لها بالتاريخ والإنتاج لم تتقدم إلى هذه الأندية الأدبية، وهنا في الرياض أمثلة كثيرة، يعني هنا أسماء كبيرة في منطقة الرياض لم تشارك في الجمعية العمومية ولم تسجل.
جميل. أنت أشرت في مقالتك إلى المخاوف التي ولدت على هامش هذه الانتخابات أنها كانت سببا في إحجام أسماء معروفة. وش المخاوف هذه دكتور التي أشرت إليها في مقالتك؟ هل كانت سببا في إحجامك أنت أم أنك أحد الذين يفكرون إلى الآن في الترشح؟
لا أنا طبعا لم أترشح ولم أنضم
للجمعية. المخاوف كانت سبب.
ممتاز سؤالك، يعني أي. طبعا ليس ترفعا وليس انبطاحا او اندساسا عن، لكن انا ربما سألت السؤال ختامي في المقالة، وهو حين ترشح نفسك وحين تنتخب لمجلس الإدارة هل ستنهض بعبء هذا الترشيح؟ هل ستحضر باستمرار؟ هل ستشارك باستمرار؟ انا حين اوجه هذا السؤال الى نفسي انا لا استطيع. أنا لدي من المسؤوليات والقراءة والكتابة والعمل في الجامعة ومسؤولية الأسرة.
لست متفرغا لإدارة الهم الثقافي.
بالضبط. لا يمكنني أن أكون بهذا القدر الذي يحتاجه النادي. مع ذلك أنا أعتقد أن المشاركة يعني شيء لا يمكن التهرب منه، وينبغي للإنسان إذا وجد من نفسه القدرة والتفرغ لذلك أن يباشر ذلك. أنا سأحاول إن شاء الله بعد أن تنجلي هذه الغيمة وهذا الصراع في الدورة التالية إن شاء الله.
معناته القضية ليست قضية تفرغ، قضية غيمة والصراع دكتور هو الذي كان سببا في إبعادك عن النادي حتى عن الجمعية العمومية.
لا ليس هذا بالضبط، ليس هذا بالضبط، هو أيضا مثل ما قلت لك مسألة التفرغ، وأنت يعني أحد أعضاء نادي الرياض في الفترة الحالية وتلاحظ أنني قليل الحضور لفعاليات يعني يحسن المرء أن لا يحضر إليها. دعنا نعود إلى مسألة العضوية، عضوية الأندية الأدبية التي أخذت الآن اللائحة بمهمة إيكالها إلى أعضاء المجالس الحالية. هناك فعلا مشكلة لا يمكن أن تحل
فيها.
من الأديب؟ من المثقف؟ من هو الجدير بهذه الصفة؟ كل يدعي هذه الصفة، ولذلك من الذي يمكن أن يدخل إلى عضوية الأندية الأدبية؟
يعني أنت تريد اشتراطات إضافية دكتور صالح لمن يريد أن يتقدم للجمعية العمومية أو يترشح في أقل الأحوال؟
لا
يعني اشتراطات غير كافية
الموجودة. لا ليست
لا لأنها لا تحدد دكتور، لا تفرق بينك وبين شخص آخر متخصص فقط في اللغة العربية.
هو الميزان أن يعرف المرء الذي لا ليس مثقفا أن هذا المكان ليس له.
بس أن تحيلها للفرد، الفرد متى يعرف ذاته؟ يعني
هو يفترض
هناك ناس لا يعرفون ذواتها.
ألسنا في إطار انتخابات تلقي بمسؤولية على الفرد؟ هنا يفترض بالذي ليس من هذه الطينة أو من هذا المجال أن لا يقترب منه. وله في مجالاته الأخرى يعني لماذا لا يكون مثلا للأطباء اهتماماتهم، والمهندسين اهتماماتهم، والفقهاء أيضا اهتماماتهم، والجغرافيين، لماذا كل هؤلاء يريدون المشاركة في الأندية الأدبية؟
جميل. أترك تكمل هذه الفقرة دكتور. أخذ اتصالا هاتفيا من الأستاذة سوزان المشهدي عضو لجنة الإشراف على الانتخابات، وهي ستعيدنا إلى قضية نادي الرياض وما حصل بينه وبين الوكالة. أهلا وسهلا بك أستاذة سوزان.
حياكم الله.
أستاذة سوزان، أنت طبعا ضمن القائمة التي أو اللجنة التي أقرها معالي وزير الثقافة والإعلام لتشرف على العملية الانتخابية، وأنت ممن تابع ردود الفعل من المثقفين والتي كانت ناقمة في الشكل الأكبر، وإن كان الدكتور صالح زياد في مقالته يرى أن هناك أغلبية صامتة راضية عن الوضع لكنها لم تعبر بصراحة، هل كانت هناك مخالفات للائحة في العمليات الانتخابية؟ هل ترين أن المثقفين استعجلوا في النقد؟
بداية يعني أخويا، يعني أي تجربة انتخابية جديدة يعني بتتعرض للاتهامات أو بتتعرض للنقد. اللي أنا شفته أو اللي أنا عثرته اللي هي في تجربة نادي المدينة الأدبي اللي هي عملية انتخابية كانت عملية نزيهة وشفافة. بس أنا أبغى أرجع لحاجة قبل يعني كده، إنه هي جذور الإشكاليات ما جات من أو ما يعني نبعت من يعني عملية الانتخابية نفسها، لا هي يعني قبل كده اللي هي موضوع الاستمارات أو توزيع الاستمارات على الأعضاء أو على اللي هم عضوات المهتمات بالشأن الاجتماعي، ما تم تبليغهم مثلا بمواعيد هي بدء التسجيل أو الانتهاء التسجيل، برضو خضوع الفرد لمجلس إدارة النادي يعني نفسه، عارف هذه دي بتهيالي إنه هي الإشكاليات إجت من 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 يعني هذا السبب.
لكن هذه تحال إلى الأندية ومجالس الأندية الأدبية، ربما تكون قصرت في الإعلان أو لم تكن مثلا.
طيب معناها إنه أتفق مع الأستاذ صالح إنه إحنا نعيد الأشياء كلها إلى منبعها الأساسي وبعدين نشتكي إنه كانت في لجنة وإنه الإشراف ما كان مش عارف إيه والأشياء
يعني الوكالة أستاذة سوزان لم تقم بأي يعني أو لم تقع في أي خطأ أثناء ممارسة الانتخاب.
إشرافية تنظيمية ويكفي إنه هي يعني أعلنت أو إنه يعني بشكل مباشر جات على التلفزيون مباشر. كان في تأكد من الآلات اللي هي استخدموها في الانتخاب.
أي تصويت إلكتروني. نعم.
مش في حكاية الانتخابات نفسها أو في العملية اللي حصلت نفسها. العملية إنه كان إنه زي ما وصلني من إيميلات أو من اتصالات إنه العملية أساس المشكلة إنه إحنا سايبين الأعضاء أنفسهم يختاروا الأشخاص اللي هم حابينهم.
أيه.
عارف فلو إحنا بالعكس اقتراحي أنا آخر يمكن يصدم الآخرين إنه توزيع الاستمارات تتم عن طريق وزارة الثقافة وإنه حتى الفرز يتم بطريق يعني لجنة مستقلة أخرى.
جميل.
مش مجلس إدارة الأندية أنفسها.
جميل. شكرا جزيلا أستاذة سوزان المشهدي عضو لجنة الإشراف على الانتخابات. دكتور أعود إليك وحتى نغلق بعض الجداول التي فتحناها على هذا النهر. بداية في أقل من نصف دقيقة لما تحدثت عن هوية الأندية الأدبية ذكرت أنها ما زالت مشكلة. الرسالة التي تريد إيصالها من هذه الكلمة؟
الرسالة هي طبعا للأديب ولغير الأديب.
أي للأديب.
نعم. الأديب هو الذي يعرف أنه أديب وأنه يمكن أيضا أن يقدم ما يخدم في انتسابه إلى الأندية الأدبية.
جميل.
وغير الأديب عليه أن يبحث إن كان مستمعا أو متلقيا للأدب فهذا لا يدخل في إطار الأدب. إن كان محبا للأدب فهذا في حد ذاته أيضا ليس مبررا أن يكون أديبا. وهناك أيضا ما يغني وما ما 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 يشفيه وما يجد فيه
مجالات أخرى.
في مجالات
دكتور عوض مثلا سيجد المجالات الكثيرة التي تحتضن اهتماماته العلمية والدعوية أيضا.
بالضبط. مع أنني يعني أنا مع كما قلت لك بعض الفقهاء الذين لديهم طروحات ثقافية يعني ينتسبون إلى الأندية الأدبية.
من الممكن أن يستثمروا يعني.
يستثمروا نعم.
طيب بعد ما أعطيتنا الآن ما يتعلق بالهوية خلنا نعود لقضية الوكالة والمثقف. تحدثت أنت عن أنه ما حدث من نادي الرياض طلب التصويت الورقي كان مخالفا للائحة.
نعم.
وأن رد الوزارة كان متسقا مع اللائحة.
نعم.
وأيضا أشرت في الآن ذاته لأن كل الجعجعة التي حصلت على هامش نادي الأحساء الأدبي تحولت إلى لا شيء عندما طلبت الوزارة منهم الطعون في نتيجة الانتخابات وأعطتهم أيضا ما يمكن أن يكون سببا في إعادة الانتخابات وفق اللائحة. تريد أن تصل من هذا كله إلى أن وكالة الوزارة نجحت في إدارة العملية الانتخابية على الأقل في المرحلة الأولى؟
كانت يعني
إلى حد ما
كانت الوزارة مدهشة لي على الأقل.
يا سلام.
نعم. في هذه الرغبة اللحوحة في أن تظهر قدرا عاليا من النزاهة والموضوعية والشفافية وإسناد الأمر إلى الجمعيات العمومية في الوقت الذي يعني الانتخابات هذه مرحلة أولية الآن ليست الثانية ولا الثالثة.
صحيح.
هي أول ما قيمتها الانتخابات. و يعني دعني أعقب على كلمة الأستاذة سوزان.
سنعقب. نعم تفضل.
حين تعرضت لمسألة الشكوى التي أثيرت من بعض أعضاء الجمعية العمومية الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز من أن رئيس النادي أغلق على الاستمارات العضوية وأنه لم يكن ميسرا عملية. الآن اكتشفتم هذا الآن بعد أن خسرتم في الانتخابات؟ ألم يكن وقت هذا هو لحظة التسجيل؟ لماذا لم يعلن في الصحف ولماذا لم يتم الشكوى للوزارة من أن رئيس النادي
هو من
يغلق على هذه الاستمارات؟ ألم يرتكب هذا الذي يريد الشكوى الآن جريمة ليس في حقه وإنما في حق أيضا مثقفي المدينة؟ أم أنه الآن يريد أن ينتقم من الذين فازوا وقد خسر هو وهو مسجل وهو عضو الآن؟ يعني دعني استخدم عبارة الدكتور عبدالله الغذامي الضمير الثقافي. أين الضمير الثقافي؟ أين هذه المسؤولية؟ أين حس الرقابة الذاتية؟
طيب أنت الآن واضح أنك يعني أخذنا أكثر من مثال من الأحساء والرياضي لأنه الوكالة لم تقم بما يستدعي هذه الأوصاف والتهم التي وصلت إلى حد المؤامرة. لكن لماذا الوكالة كانت متراخية في نفي بعض هذه الاتهامات بشكل واضح؟ أعطيك مثال، نادي الرياضة الأدبي لما فتح العضوية وعاد فتحها لمدة يومين، تحدث من تحدث في الصحف أنه لأجل دعم مرشحين، وأنه هناك من سجل في هذين اليومين ووعدوا بالترشح إلى آخره. سكتت الوزارة مدة طويلة ولم تنفي هذا الشيء، بل أنه هناك أيضا أخبار صحفية أن الوزارة كانت تلاحق بعضهم بالهاتف تطلب منها أن ينفي هو ولا تنفي هي. هذا قضية. القضية الثانية، الوكالة أيضا أشارت بعض الصحف إلى أن الوكالة خوفت بعض المثقفين من أن يمارسوا النقد عليها. خذ على سبيل المثال الأستاذ محمد الحرز شفاه الله، له مقالة بعنوان إعادة الثقة إلى الانتخابات نشرت في صحيفة الحياة، يقول في آخرها: ليس من مصلحتك الشخصية أن تعترض، لأن هناك رحلات ثقافية خارج المملكة ستحرم منها، وحتى داخل المملكة لن تدعى. هذا كلام الوكالة له. إلى أي محفل ثقافي تقيمه الوزارة؟ هل يعقل؟ هو يسأل، هل يعقل أن يكون هذا منطق الوكالة؟
طبعا الخطاب الذي أرسل من الوزارة إلى نادي الرياض الأدبي يطالب بفتح بفتح الجمعية بعد أن أغلقت لتسجيل بعض الأسماء
لمدة يومين.
نعم. أنا من الذين في الحقيقة في بداية الأمر أعتقد أن
ارتاب من هذه
أن الوزارة لا زالت تريد أن تحمل عصا على الأندية الأدبية
وأن تستخدم الانتخابات للتعيين.
بالضبط. ولكن ارتبت في القضية وأنا أسائل نفسي لماذا استجاب رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة لهذا الخطاب؟ هل لازلنا نستشعر العلاقة الأبوية مع الوزارة؟ ألم تضع الوزارة الكرة في ملعبنا؟ لماذا لم نتجه للوزارة فننكر عليها هذا؟
وهذا ما حدث دكتور.
لا، لم يحدث هذا. النادي فتح وذهبوا ليسجلوا. النادي فتح الجمعية العمومية وسجل هذه الأسماء وأرسلت إلى الوزارة.
خطاب يعني دكتور، خطاب جاء خطاب من الوزارة، والوزارة مرجع للأندية الأدبية. يعني هل يملك
ألسنا الآن بصدد الحديث عن انتخابات المسؤول فيها هو الجمعيات العمومية وليس
هو الوزارة؟ القانون اللائحة.
نعم. وأنت رأيت الإجابة لما ظهرت. هي تأخرت لكنها أفرش عنها أخيرا حين قال الدكتور ناصر: أنا لم آمر ولم أجد في نفسي بعض التعالي على، وإنما أردت المشورة فقط، وكان من حق النادي أو للنادي
أن يعترض،
أن يعترض وأن ينكر وأن يرفض هذا الكلام. ومثالان مطروحان، يعني هو يقول أنني وجهت خطابا إلى نادي الرياض بهذه المشورة، ووجهت خطابا إلى نادي الطائف. نادي الطائف اعترض وأنكر ورفض الامتثال للأمر الذي قيل، ونادي الرياض على العكس من ذلك قبل وسجل بعض الأسماء.
الدكتور ناصر إذن ينفي هذا الخطاب.
أنا أعتقد أن موقف نادي الرياض مع احترامي وتقديري للزملاء في نادي الرياض أنه كان مجاملة لبعض الأسماء الذين سجلوهم وأرادوا أن يلقوا بالتهمة على الوزارة في الوقت الذي أرادوا أن يكتسبوا نوعا من الرضا منهم، وهذا لا يليق الحقيقة.
طيب كيف تقرأ انسحاب الدكتور عبد الله الوشمي بعد هذه القضية؟
الدكتور عبد الله الوشمي طاقة الحقيقة خلاقة، وأن ينسحب من عضوية مجلس الإدارة خسارة للنادي الأدبي، أنا أقول هذا. وأعتقد أيضا أن الدكتور عبد الله ذكي ويقرأ الواقع بطريقة مختلفة تماما. نعم، هو يعتقد أن المرحلة التي أنجزها ينبغي أن تقف هنا، وعلى الانتخابات أن تخط خطة جديدة، أن يأتي من يضع رسما آخر غير الذي رسمه. هو لو استمر لن يسعفه مجلس الإدارة المعين معه بما يجعله يواصل بنفس القدر والدور الذي سكه في خطته السابقة.
يعني توتر العلاقة بين نادي الرياض والوكالة تقصد بعد الانتخابات؟
لا لا، الآن الآن العضوية التي ستأتي لمجلس الإدارة ليست بالطريقة التي انسجمت مع عبد الله الوشمي وتركت له أن يعمل بحرية وبطريقة خلاقة بالشكل الذي رأيناه. مجلس الإدارة، من سيضمن لعبد الله الوشمي أن يكون رئيسا؟ من سيضمن لأعضاء مجلس الإدارة المحيطين بعبد الله الوشمي أن يكونوا مثل طاقة عبد العزيز المانا ومحمد الهدلق ويوسف المحيميد وسعد البازعي وبقية الأسماء؟ أنا أعتقد أن الدكتور عبد الله الوشمي كان ذكيا في هذه اللحظة تحديدا،
أنه ترجل وهو في القمة،
أن يضع نقطة ليبتدئ السطر من جديد.
أيه.
فيبقى النص الذي كتبه واضحا بارزا ويسجل باسمه.
لكنه ترشح في المرة الأولى دكتور ثم انسحب، وهذا الانسحاب طبعا يعني كان انسحابا استثمر من قبل المثقفين في النقد الذي تعرضت له الوزارة.
نعم.
وأنا لدي مصادر لا أؤكد الآن، الوزارة حاولت ثانيه أيضا عن هذا الانسحاب لكنه رفض لموقف ما، وخاصة الموقف هذا جاء بعد رفض التصويت الورقي وبعد فتح التسجيل لمدة يومين. لو لم يعني يترشح ابتداء لكان كلامك مقبولا في هذا السياق، لكن يترشح وأن ينسحب على خلفية هاتين قضيتين.
لا، دعني أقول أنه فيما يتعلق بهاتين القضيتين يدان عبد الله الوشمي بقدر أكبر مما يدان به الوزارة.
يا صراحة.
لكن فيما يتعلق
في الورقي أنه خلف اللائحة. نعم. ولم يستشر الجمعية العمومية.
نعم. والخطاب
الذي والخطاب أنه وافق
بالضبط، وكان يفترض أن يقول لا،
اللائحة موجودة.
نعم.
أن يرفع لا عملية انتخابية إلا بقانون، والقانون موجود،
ومجلس الإدارة هو المحكم حتى في تحديد شروط العضوية.
صحيح.
يعني مجلس الإدارة عفوا الوزارة ألقت بالمسؤولية على مجلس النادي. فيما
يعني
يتعلق
انسحاب الدكتور عبد الله أشبه ما يكون بالاستغفار من هذه الخطيئة.
لا، فيما يتعلق بأنه سجل وترشح لمجلس الإدارة ثم انسحب، هنا يبرز ذكاء الدكتور عبد الله. لو أنه انسحب من البداية لما كان لموقفه هذا المظهر الانقلابي الذي جعل الأصابع تشير إليه. هنا الذكاء، وأنا أعتقد أنه بهذا يضع التحدي أمام من سيمسك برئاسة النادي وبعضوية مجلس الإدارة، سيضع تحدي ضخم وكبير جدا يعني أمام الفعاليات الكثيرة والمتنوعة والعميقة والشاملة التي كان يقوم عليها الدكتور عبد الله الوشمي.
أحد المثقفين يقول لو ضمننا أنه مرحلة التعيين ستأتي بطاقة مثل الدكتور عبد الله الوشمي لأجمعنا على رفض الانتخابات. أنت مؤمن بهذه الطريقة؟ يعني لو أن التعيين لدينا فرض علينا أسماء متميزة.
نعم.
إداريا وثقافيا، هل سنطالب بالانتخابات؟ يعني الانتخابات هل هي مثلا الثقافة لابد أن تكون موجودة؟ نعم. ولا القضية قضية غاية نريد أن نصل إليها من خلال هذه الانتخابات؟
الأندية الأدبية وهي الآن تعمل يعني بعض الأندية الأدبية برز بطريقة جميلة جدا في مجال النشر وفي مجال انتقاء نوعيات من الفعاليات المنبرية المهمة، لكن هذا كله لا يغني على الانتخابات. الانتخابات مثل ما تفضلت الآن هي ثقافة ترقى بعقلية المجتمع الثقافي ليكون هو مسؤولا عن إدارة شؤونه، هو ذاته مسؤولا عن إدارة شؤونه، ويقطع الحبل السري الذي يشكل علاقة أبوية بين النادي الأدبي والوزارة.
أيه.
فلا يصبح هناك وصاية من الوزارة على
الأندية.
النادي الأدبي ولا أمر أو نهي، تكون المسؤولية هنا مسؤولية المثقفين الذين يديرون شؤونهم بإحساس بأن المسؤولية في أيديهم، وأن ما يفعلونه هو يعني اجتهاد ينبغي أن يفعل بهذه الطريقة.
يعني هذه الإجابة تجبرني على إعادة السؤال الذي تجاوزته دكتور. ما ذكره محمد الحرز هو أحد الأسماء اللامعة، أنه نعم. هناك ملاحقة من الوزارة والوكالة لبعض المثقفين الذين انتقدوها. هذه العلاقة نعم. تدل على علاقة ما زالت أبوية على الأقل من وجهة نظر الوكالة،
هو ذكر
وإن كان المثقف قطع الحبال السرية.
نعم، هو ذكر مسألة السفرات للخارج. أي. والمشاركة في وهذا مما كانت تلام عليه الوزارة أيام كان هناك وكالة للشؤون العلاقات الخارجية. وأنا يمكن مثل الأستاذ محمد، يمكن هو أفضل مني، يمكن سافر وراح وجاء. أنا لم أشارك ولا في أي فعاليات للوزارة في الخارج. وكنت من الذين رفعوا عقيرة النقد على الدكتور باقادر
في وكيل الوزارة.
نعم، وكيل الوزارة في هذا الشأن. الوزارة يعني لا تملك هذا، هو غالبا ما يحدث هو أن الوزارة تطلب من الأندية أن ترشح لها أسماء، والأندية تقوم بترشيح هذه الأسماء.
لكن ستستبعد الوكالة بعض الأسماء بعد هذه الأحداث، هذا ما خوفته به الوكالة.
لا، هو الكلمة التي أطلقها الدكتور محمد أكبر
مؤامرة،
الأستاذ محمد الحرز قال إنها مؤامرة كبرى، إنها مؤامرة كبرى. وأعتقد أن الأستاذ محمد أحد الذين لم يسجلوا أسماءهم لإعادة الانتخابات. يعني شيء مهم. وأن يكون الأستاذ محمد الحرز ناقدا ومتميزا، فالنادي لا يصنع، النادي هو في حاجة إليه وليس محمد الحرز في حاجة إلى النادي. وكنا نتمنى الحقيقة أن يكون للأستاذ محمد الحرز من الحس المسؤولية الذي ينتقد به ما أثير، وأن يرفع يده بالتسليم بعد أن خسر الانتخابات، ليس هناك أي مشكلة، وهذا لا يغض من قيمة محمد الحرز، وأيضا لا يزكي على فكرة يعني أدبية أو عمق أو مقدار ثقافة الذين فازوا.
هذا جزء من الثقافة.
الذين يفوزون والذين يخسرون تتحكم في الميزان عوامل أكثر من مجرد القيمة الثقافية.
صحيح. خاصة لدينا وما دمنا في البدايات. أخذ هذه المكالمة معي عبر الهاتف الدكتور محمد بوداي، المدير أو رئيس مجلس إدارة نادي المنطقة الشرقية. أهلا وسهلا بك زميلي.
الله يحييك وشكرا على يعني تكرمك بمنحي هذه الدرجة التي لم أحصل إليها بعد، وهي الدكتوراه.
تسلم.
لازلنا نعمل عليها، نسأل الله التوفيق.
هو ما تطرحه من أعمال نقدية يتساوى مع ما يطرحه الأكاديميون. على أي حال دكتور أو أستاذ محمد، أنت تابعت ما حصل في نادي الأحساء وهو ليس بعيدا عنك، يعني خاصة إذا كنت في الدمام مو بعيد، ولا إذا في الأحساء فأنت منهم وفيهم. كيف تصف لي في الأخير في دقائق معدودة موقف الوكالة من هذه العملية الانتخابية؟
أول شيء أنا أرحب بك وأرحب بالضيف الكريم، وإن كنت حقيقة يعني حاولت بكافة القدرات أن أعرف من هو الضيف الذي معك، لأن حقيقة ما عندي تلفزيون هنا.
أي الدكتور صالح زياد الناقد المعروف.
أيوة نعم،
في جامعة
مكسور. أيوة نعم الدكتور صالح، نمسي عليه الدكتور صالح، وجميل جدا حقيقة. أنا
ما عليك زود يا أستاذ محمد، ما عليك زود،
لكن ما تمكنت، أنا ما عندي حقيقة يعني القناة تظهر عندي قناة دليل. فالحقيقة أنا أود أن أقول يعني فيما يخص الانتخابات، يعني هذا كان مطلبنا احنا، بالتحديد انا شخصيا طلبت الانتخابات منذ فتره طويله، وحتى لما الوزاره اتصلت بنا للترشح يعني قلنا نحن نقع في حرج ان نقبل بالتعيين ونحن من طالب بالانتخابات. ولكن لما ابلغني الاستاذ عبد الله الفندي الله يذكره بالخير مدير عام الانديه الادبيه في وقته، قال استاذ محمد انت من يقود الانتخابات للمرحله القادمه.
جميل.
عبر مجلسكم المعين فقط لكم أشهر معدودة، وأنتم من أول ما تبدأون تعدون لهذه الجمعية من خلال سنة واحدة فقط، وأنت ستشرف عليها بنفسك. وفعلا يعني أوفوا بوعدهم الوزارة. وهذا حقيقة خطوة تحسب لهم. والحمد لله نحن يعني ما وقعنا في حرج أن نحن يعني لو تأخرت الوزارة يعني قد أن نحن نقدم استقالتنا لعدم الالتزام بهذا الاتفاق.
جميل.
فبالتالي هم الوزارة اجتهدوا على رأس معالي الوزير عبد العزيز خوجة والدكتور ناصر الحجيلان والمدير عام الأندية سعد الكناني على أنهم يوفوا بهذا الوعد وهذا الاستحقاق. الوعد تم والاستحقاق تم، لكن تظل الآلية. يعني الحقيقة يظهر أن الزملاء لما راجعوا اللائحة، يظهر أنا أقول فقط تخمين، أنهم لما راجعوا اللائحة انصب الاهتمام على شروط العضوية وعلى الأمور المالية. ويظهر أنهم ما انتبهوا لما يعني تخفيه لائحة الانتخابات. فبالتالي كلما تكلم الزملاء في الصحافة ومثقفين على ملحوظة هناك رد عليها في اللائحة. بالتالي نحن نحتكم إلى اللائحة، واللائحة عرضت على لجنة مشكلة من رؤساء الأندية الأدبية وطلبوا رأي كل الأندية الأدبية بما فيها نادي المنطقة الشرقية الأدبي. احنا عقدنا اجتماع مجلس إدارة في النادي وسأخذنا الملاحظات ورفعناها. صحيح احنا عبنا على الزملاء في اللجنة المشكلة من الأندية الأدبية أنها ما أعادت التعديلات حتى ترى من قبل الأندية قبل أن تعتمد، ولكن يعني كانت هذه يمكن المرحلة الرابعة أو الخامسة من التعديلات والترتيبات. فيظهر والله العالم لجدة الموضوع الانتخابات فاتت كثير من الملاحظات على من راجع اللائحة من رؤساء الأندية الأدبية.
لا لحظة أستاذ محمد، يعني الآن أنت تقول المشكلة في من وضع اللائحة أو في من قرأها من المثقفين؟
لا لا لا, لا 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 من وضع ومن قرأ الاثنين، لأنك أنت الآن بدأت تطالب بالورقي.
أي جميل.
ولما رجعنا للائحة وجدنا أن هذه من صلاحية رئيس المشرف العام على لجنة الانتخابات.
يا سلام. ها.
بالتالي أنا وأنت والزملاء احتكمنا إلى هذه اللائحة.
يعني الوزارة ما عندها مشكلة في
اللائحة. اللائحة لا تعطيك الحق أنت في في النادي الأدبي أو في الجمعية العمومية أنك تحدد الخيار الآلي أو الورقي. هنا إشكالية قانونية
لا بد الجمعية
لما صار اللغط في عند الأندية الأدبية. وأنا حقيقة بالمناسبة حضرت انتخابات نادي حائل وحضرت انتخابات نادي الأحساء فلما صار اللغط حول الورقي أو الإلكتروني بدأ المثقفون يرجعون إلى اللائحة. دائما ترى حتى الشركاء في أي تجارة أو شيء من تصير مشكلة رجعوا إلى العقد وجدوا أن العقد يقول من حق لجنة الانتخابات. فلما تدخل الوزير بموجب اللائحة أيضا أنه يحق للتفسير والتعديل وعدل أنه يحق للجمعية العمومية 50+1 أنها تختار ورقي أو إلكتروني. ثم طلبت الوزارة ممثلة في وكالة الوزارة الشؤون الثقافية أن من ترغب من الأندية أن يختار ورقي أو إلكتروني يرفع قبل شهر بعد أن يجمع رغبات ما يزيد على النصف بواحد.
يعني أستاذ محمد بعيدا عن الورقي والإلكتروني
هذه الإشكالية المثقف يعني يمكن يعني صارت الإشكالية قانونية أو إجرائية
لا بأس. لكن بسألك بما أنك أولا متابع وأحد خصوم الأندية الأدبية في صيغتها الراحلة والآن أنت متابع وإعلامي ولك اتصال كبير بالقنوات الفضائية والصحافة وتعلم ما يدور حول الانتخابات، بصراحة هل وجدت على الوكالة وكالة الوزارة للشؤون الثقافية ما يستدعي اتهامها بمثلا التزوير في الانتخابات بعدم النزاهة بالمؤامرة الكبرى؟
لا كلام كبير هذا يعني صراحة يعني مؤامرة
كلش يعني ما في
يعني لا مش مسألة أن أقول لك ما فيها. الوزارة أقرت بوجود خطأ. الوكالة الوزارة الشؤون الثقافية في بيانها الذي تلا انتخابات نادي الأحساء أقرت بأن هناك
ثغرات في اللائحة
في الكهرباء إيقاف للكهرباء هل هو متعمد أو غير متعمد الله أعلم. إيقاف للكهرباء تسبب في إيقاف المودم حق جهاز اللاسلكي أدى إلى توقف الجهاز وبالتالي تم زيادة أصوات للمرشحين الفائزين بمعدل 20 صوت. هذا خطأ صار وأقرت به الوكالة وألقت الكرة في ملعب الجمعية العمومية النادي الأحساء الأدبي قالت إن كنتم تريدون أن تعاد الانتخابات فاجمعوا لنا الثلثين.
يا سلام.
لم يتقدم إلا حسب علمي 11 من الجمعية العمومية. ثم يعني الذين انتخبوا يعني لن يأتي أفضل مما يعني
جميل جميل انتخب يعني. أنا شاكر لك أستاذ محمد بودي رئيس مجلس إدارة نادي المنطقة الشرقية الأدبي. واضح دكتور أنه الآن تلقينا من سوزان المشهدي وهي عضو في لجنة إشراف الانتخابات تنفي أن تكون الوكالة قد تدخلت. أنت حللت لي كثير من الأمثلة خاصة ما يتعلق بنادي الرياض ونادي الأحساء. الأستاذ محمد بودي يرمي الكرة على رؤساء الأندية والمثقفين، واضح أنه يعني الإعلام فتح الباب بشكل كبير لانتقادات غير دقيقة توجهت الوكالة.
طبعا من واجب الإعلام أن يصنع هكذا، من واجب الإعلام أن يثير يعني كل الاتهامات من أجل أن تتضح الحقائق. يعني لو لم يكن هناك هذا القدر من اتهام ومن إثارة يعني بعض الأسئلة حول الانتخابات لما عرفنا ما مكانة الوزارة أو ما مقامها وما مقام الأندية الأدبية أو مجالس إدارتها وجمعياتها العمومية. فأنا مع حرية التساؤل
ممتاز.
مع حرية إطلاق الاتهامات حتى وإن كانت خاطئة والسبب في ذلك أن مثل هذه المسائل هي التي تجلو الحقائق هي التي تكشف عنها. ومن حق الانتخابات أن تملك مثل هذا القدر.
جميل.
طبعا أنت تعرف أنه الفرق بين المجتمعات النامية والمجتمعات المتقدمة أن الانتخابات في المجتمعات النامية تثير العنف وتسيل الدماء، وفي المجتمعات المتقدمة يرفع الخاسرون أيديهم تسليما بالهزيمة وتهنئة نعم وتهنئة
انتخابات رئاسية
وتهنئة للفائزين. وهنا نعرف كيف أن هذه المجتمعات قد أصبحت فعلا على مستوى التمثل لثقافة الانتخابات.
جميل. أختم الحلقة بهذا السؤال، لماذا لم تهدأ يعني حدة النقد إلا بتدخل معالي الوزير ويعني تقديمه ذلك التصريح الذي رأيناه في التقرير خفف كثيرا من حدة النقد؟ نحن دائما بحاجة إلى هذا التصريح الكبير حتى نتآخى، يعني بحاجة إلى من يراقبنا.
نعم أنا قلت لك هي حس العلاقة الأبوية.
أي
نعم
وهذه تتعارض مع قضية الانتخابات.
بالضبط. أي. بالضبط. ومعالي الوزير لم يذكر شيئا يعني غير
عاد
غير التذكير بالانتخابات أو باللائحة.
نعم. جميل. ممتاز. طيب أخيرا نعم. أنت متفائل بالأندية الأدبية في مرحلة ما بعد الانتخابات؟
طبعا ما تنجزه الانتخابات الآن بغض النظر عن حسابات الكتب المطبوعة الفعاليات المنبرية مجرد أن نعرف أو نمارس جو الانتخاب بما يفرزه من أحاسيس المسؤولية وفرديتها وتكوين وعي لدى المسؤولين عن الثقافة بأن هذه ثقافتهم وهم أبصر بها، هذا في حد ذاته مكسب كبير تتيحه الانتخابات.
جميل. شكرا جزيلا لك دكتور صالح.
شكرا جزيلا، أنا سعيد بك.
الله يرعاك. بقي أن أذكر بأنني حاولت الاتصال بكثير ممن انتقدوا الوكالة واتهموها بالتزوير وعدم النزاهة والمؤامرة الكبرى، بعضهم اعتذر بلا سبب وبعضهم الآخر بسبب. ظلت الطاولة خالية من الذين انتقدوا الوكالة، وبقيت الصورة الجميلة أن هناك انتخابات. في الأسبوع القادم لنا لقاء. شكرا جزيلا.